الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني أنا النظام اللي احنا عملناه بالنسبة لمجلس اللي فات واللي قبله، تقطيع مجلس أو مجلس في خلاف الحديث، الطريقة دي مش هتعجبني كده، بمعنى كده المعلومة هتتشتت. فأنا إذا بدأنا بباب مش هنفع أقطعه، يعني أنا عايز الباب يكون على بعضه، صحيح؟
نعم دكتور صحيح.
يعني عايز الباب على بعضه. دلوقتي احنا قلنا على ثلاث مقاطع، وده ابن الظريف، يعني الباب يكون على بعضه، خلصناه يبقى نشوف باب اللي بعده. يعني ان شاء الله النهارده دلوقتي انا هضطر ابدا باختلاف الحديث، بحيث انهي الباب ده، واذا كان في الامكان ناخد الباب اللي بعده. ده احنا كده هتبقى لنا باختلاف الحديث ده حوالي 18 باب. انا بعت صوره لرساله البياقي الى الجويني، والرساله دي في غايه الاهميه. يعني بشكر الاخ الحبيب الشيخ احمد ابراهيم، رساله طبعا خلصناها مع بعضنا اظن في مجلسين. الرساله دي لازم تتقرا على عموم الاخوه الموجودين في المجموعه، لان الرساله اعتبرها اصول فقه، اصول حديث، اصول تربويه في تلقي العلم في غايه الاهميه. وانا بكرر مرة العشرين والخمسين والمية الإخوة ما في المجموعة. المجموعة المفروض المجموعة دي طلبة علم في تأصيل علمي، ما بنتكلمش في رقائق وزهديات وإشي، لا. زي ما أنتوا شايفين أنا تربيت على إنه العلم يكون بعلوم هكذا، فكلما أتخيل أو أنظر أو يعني يروق لي شيء جميل، أول شيء بيجي في ذهني حضراتكم، عايز أصل فيك أكبر كم من 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 علم السلفين، علشان تكون بالفعل أنت طالب، كما أقول طالب مستوي، طالب علم متين. اللي كان دايما اسمع عن شيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين، ان كان يفرق بين طالب علم بيهنبق، ها بيهنبق، وبين طالب علم يطرق الابواب الخربانه من يدعون العلم من هنا وهناك، او يطرق بابا مره ويتركه عشرات المرات ويزعم انه طالب. ده طالب، ده مسكين لازق عليه طالب، ده بيهنبق عايش مع نفسه، أو بيتعلم باي سيل، لا ده نافع ولا ده نافع، ده هيموت وده هيموت. المجموعة الحمد لله أنا مش شايفها كده. اللي شايف منكم غير كده يبقى أنا آسف، بقول له ما يحضر ليش، لأنه هيبقى عبء على المجموعة بدون داعي، وده أنا ما عرفلوش طريق بالصورة دي. أنا عارف طريق الطالب، يبقى طريق الطالب ليكون يوما ما إذا احتيج إليه في علم يخرج بعلمه الذي يجده ندرة في ساحات هو يعيش فيها، وده اللي أنا شايفه دلوقتي. كل ما رسالة بنقرأها أول شيء بيجي في ذهني بقيم اللي في الساحة، هل يا ربي هو العلم باللي بيحصل ده من اللي أنا بسمعه بشوفه ولا لأ؟ فلا شك عندي وثوقة، ده ليس غرورا ولا كبرا بما نحن عليه والحمد لله. وأسأل الله عز وجل العفو والمغفرة وحسن السيرة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لمن علمني وأرشدني، من مات منه ومن بقي. فلذلك قل أخلص الباب ده في اختلاف الحديث، وإن شاء الله إذا كان في ساعة نقد اللي بعده هو الصوم رؤية الهلال والفطر ابتداءً، وكده نقف على الباب 62. ولازم اقرأ رسالة البياقة لحضراتكم ده ان شاء الله في غاية الاهمية. ممكن تاخذ مجلسين او ثلاثة، ما عندنا اي مشكلة، فلذلك مش هبدأ بقى النهاردة، أنا بعت لكم إعلان عليها بحيث إنه
تصورها
تحاولوا توفروها، نزلها مع البي دي إف وخلاه أمامك ونقرأ إن شاء الله المجلس القادم، ثم أبدأ بعده اليوم في تتمة المسائل
الجاسوس
في الحديث اللي هو طال معانا أكتر مما ينبغي، لكن ما في بد ما في بد بحيث ما نتركش زيول للمسألة، لا ننهيها كل فروعها، وهو علم والحمد لله غائب عنا، بنحاول نجنيه تتمة لمجمل العلوم. فأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. احنا وقفنا عند في طبعا ما زلنا في الباب 60 باب خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقفنا عند قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا إن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها، يبقى هنا المقصود إن يفرق بين حكم البكر وحكم السيد، حكم البكر وحكم السيد، يبقى في فرق بين بكر وبين سيد، السيد المدخول بها والبكر غير المدخول بها. وكما قلت قديما وحديثا وعقلا وطبيا وواقعا إن في شيء اسمه غشاء بقارة، في نفرق بين المرأة البكر وبين المرأة السيد. اللي يقول كده هو حاجة من اثنين، لعقله ورايح منه، لا إما جاهل أيا كان هو. فهنا الإمام، وطبعا كل أحد الحكم كما ترى، قال إن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها، طبعا دي وضعت في كتاب النكاح ليس هكذا إن ده قباب مزاجه، لا ده في حد للزواج، والبنت أيضا ما تمشيش على حل شعرات الزواج بمزاجها. القواعد اللي بنشوفها، الحب والغرام والعلاقات وإيش والانفتاح القذر اللي بنشوفه، لا دي لضوابطه دي لضوابطه، في ولي يبقى في ولي محترم رأيه، في بنت بتحترم رأيها، مناقشة بين الأب وبين البنت، في حب بين الاثنين، في أنس بين الاثنين، وده بيرجع إلى التربية منذ البداية. إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه إلى منتهاه، فإذا نشأ على هذا الخلق عاش عليه. فقال أما الأمة فيزوج سيدها، طبعا هيبقى السيد أو الولي، فخطبت فلا ننهى أحدا أن يخطب على خطبة غيره، على خطبة غيره حتى يعده الولي أن يزوجه، لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما في أنفسهما، يعني التلازم بين الاثنين، هي لها رأي عالي أعلى من رأي البك، والأب له ولايته باقية في البك وباقية في السيد، لا كما يزعم الحنفية أن لها أن تزوج نفسها ولها ولها، قياسا فاسدا على أن كما لها أن تبيع وتشتري وتعقل العقود، طبعا ده عقد عند غياب نص بيمشي، أما إذا جاء النص فلا مجال للعقل فيه. فمن هنا هذا الطريق الحنفي في استنباط الحكم عقود النص، لا شك إنه باطل، لا يعتبر أي حال من الأحوال. يبقى أنا عندي هنا في 3 وجوه، إذا ركنت المرأة أو وافقت، بمعنى الموافقة، الركون بمعنى الموافقة، تأكد الحظر، هذه صورة. 2، إذا علقت الموافقة أو علقت الموافقة، سواء كان من المرأة أو من الولي، يبقى إذا علقت بوقت فيه الحظر حتى يزول الوقت. الصورة الثالثة، إذا تقدم الخاطب ولم تعرف الموافقة ولم تعرف الموافقة من عدمها يعني مجرد عرض، هنا بقى المدخل الرائع اللي أراده الشافعي من الاستدلال بقصة فاطمة. وزي بقول ده عمق فهم رائع منه رحمه الله. يبقى ركنت أو وافقت، تأكد الحظر لما سبق من نصوص حتى هذا لم يترك، إذا علقت الموافقة بوقت فالحكم علته، يبقى فيه الحظر حتى يزول التوقيت. إن تقدم الخاطب ولم تعرف الموافقة من عدمها، ده اللي أراده هنا الشيخ الإمام بحديث فاطمة. إيه المطلوب؟ مجرد عرض أو زي ما بقول يعني إيه، أنا رميتها للعقل يدور في المسألة، سواء كان من طرف العارض أو المعروض عليها، سواء كانت امرأة أو القائم عليها، مجرد عرض. هذا ما أراد الشافعي من حديث فاطمة والمداخلة فيه. لذلك لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما في أبو معاوية في معاوية أبو جهل إلا بعد ما انتهت للعدة وأشار عليها بأسامة وتم الموافقة. من هذا الوجه الإمام بقى بيقول فقال لي قائل إن بعض أصحابك ذهب إلى أن قال، ركز بقى من الجزئية دي اللي أنا بدأت بالمسائل دي حتى لو شبع عليك المذكور الآن، إلى أن قال إنما نهى عن الخطبة إذا ركنت المرأة. الركون هنا إخواني بمعنى الموافقة، وليس الركون بمجرد التعليق يفهم منه موافقة تامة ولا شيء معلق لسه المشاور. فهنا الإمام عشان نفهم كلام الإمام، ولذا أنا بدأت بهذه المسألة، فقلت هذا كلام لا معنى له. الشافعي، أفرأيت إن كان قد ذهب، إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن. فقيل له أفرأيت إن خطبها رجل، ركز بقى، خطبها رجل. الخطوبة هنا بمعنى بدليل أو بقرينة السياق، بقى السياق قلنا تتم السياق من أوجه فهم السياق، من أوجه فهم السياق. فإذا ركنت، إذا يقول أفرأيت إن خطبها رجل فشتمت، ها يبقى هنا ده عرض شتم، هيبقى خطب وفقط وبعدين شتمته، يعني شيء غير متصور. تمام. فهنا يقول الإمام أفرأيت، جملة عليه اللي هو يقول مجرد الركون، إيه الركون؟ موافقة. الركون هنا مجرد إنه في تعليق حكم أو قال ولسه ما جاش الرد. فبيقول إن كان قد ذهب، إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن. فقيل له أفرأيت إن خطبها رجل فشتمته وأذته ثم عاد فتركت شتمه وسكتت ثم عاد فقالت أنظر، أليس في كل حال من هذه الأحوال أقرب إلى أن تكون رضيت بنكاحه منها في الحال التي قبلها؟ يبقى الصورة الأولى غير الصورة الثانية غير الصورة الثالثة. الصورة عندي ثلاث صور الآن، أولى ثانية ثالثة من كلام الإمام. هو أظن كان الإمام بيتنزل بشكل جيد لمعاملة استدراك السائل على قول الإمام. فيقول رحمه الله لأن تكون راضية بنكاحه منها في الحال التي قبلها، لأنها إذا تركت الشك فكأنها قريبة من الرضا بخلاف الصورة الأولى، اللي بعدين أشد شوية. تمام؟ وإذا قالت أنظر فهي أقرب من الرضا منها إذا تركت الشك. يبقى الصورة الأولى، الثانية، الثالثة. الثانية أقرب والثالثة أقرب. أنت معايا التصور؟ طيب. ولم تقل أنظر. أرأيت إن قال له قائل إذا كان بعض هذا لم يسع غيره الخضر، هل الحجة عليه إلا أن يقال هي راكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها، مستدل على هواها لا يجوز إنكاحها، وإذا لم يجوز إنكاحها فلا حكم يخالف هذا منها إلا أن تأذن لوليها أن يزوجها، وإذا لم تأذن لوليها أن يزوجها فليس له أن يزوجها، وإن زوجها رد النكاح. أنا عندي في بك وفي ثيب. لذلك في المجلس الماضي أو قبل الماضي ما عرضت فرق، وده أنا أذكر المناقشة هذا عرضتها في كتاب النكاح، إنه الأمر ليس على الاضطراد هكذا. الاضطراد هكذا بك رغبت على الطريقة الحادثة إشقوب وبش معرفش إيه وكامل الهبل اللي بنشوفه ده، وصحبة في عمل، صحبة في دراسة إلى آخر من خلال الواقع اللي بنراه أو عبر هذا السواد اللي موجود في النت والفيس ومثل هذه الأشياء، وجاءت برجل شمام، رجل مش كويس، بيئة رديئة لا تتماشى، ليس له خلق ولا مبادئ ولا إلى آخره. هل بهذه الحالة يتعين أخذ الولي برأي البنت سواء كان ثيب أو بك؟ انظر بقى هنا المصالح والمفاسد والحل والمآل، ده فقه. الذي يجمد مع ظاهر النص هيقع في خطأ شنيع، والذي يتعامل مع المنظور الفقهي باللياقة الفقهية التي أقولها جمعا بين مصالح تجلب وبين مفاسد تدرى، ده الفقه. ولذلك محتاج تأصيل علمي قبل الكلام في المسائل الفقهية، ولا يجمد الإنسان مع ظاهر النص قبل النظر إلى حكم الحال والمآل وما يترتب عليه، وإلا هتكون ظاهرية. ولذلك بحذر من الدراسة على الفقه الحنبلي الجمود مع النص، واللي هتبقى تهمة تلصق في المذهب الحنبلي بغير داعي، وهذا ما أشاع عنه. الأمر ليس كذلك، فالحنابلة يجمعون بين أن أتكلم على الإمام وأصحاب الإمام بنزول هكذا. فإذا أشيع هذا من طريق الفقه الحنبلي الجمود مع ظهر النص دون النظر إلى الحال والمآل من فقه النص وما يقول عليه، يبقى كده حيوصف به الوصف الظاهري مع النصوص، وبالتالي يبقى ما فيش لياقة فقهية ولا فقه خرج عن نطاق على قواعد أصول الفقه وما تقول إليه. المقصود منها الفهم من النصوص وما تقول إليه النصوص، ولا يكون إلا بعد صبر وجمع المرويات كما تعلمنا الحمد لله. يبقى هنا يقول الإمام فليس له أن يزوجها، وإن زوجها رب النكاح، يعني عاوز يجعل ولاية والبنت لها رأي سواء كان هذه أو هذا، وهي إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها التزويج. برضو الحكم أنا منوط بالدردشة البسيطة اللي أنا قلتها دي. فإن لم يفعل زوجها الحاكم، يعني إذا تعنت الرجل حال عدم وجود المبرر للرد يبقى السلطان ولي من لا ولي له. بقول إذا تعنت من غير مبرر يبقى عندي، ودي الصور أنا قابلتها بشكل كبير في الواقع اللي بعيشه الآن قريبا وقبل أيام وقبل شهر إلى آخره، لسيما في حال انفصال الأسري، طلقت المرأة والرجل تزوج، بيجي أولاد من دول الأولاد وعايش مع نفسه وساب الأولى، تيجي الزواج عايزين الأب، الأب يطلع إيه بقى يشتغل بمزاجه، أنا زواجك اللي بمزاجي، لا مش مزاجك أبدا، هي عايشة مع أسرة أم وجد ولا إخوة حبايب ولا أخوال ولا أعمام ولا ولا، وإنت عايش مع نفسك وتركت الأم، فإذا كنت بتفعل هذا جحودا منك أو علوا وعتيا منك على هذه الزوجة الأولى اللي تركتها أو الزوجة اللي تركتها أيا كانت أولى أو تانية، والأولاد اللي أنت رميتهم تيجي في الآخر بتتلذذ بأذيتك، بقول أنا بقول لو ألف لا، لا قيمة لك ومش محتاج وليتك، لأن في ابن يستطيع وبالغ عاقل، في جد من جهة اللي هو الأبوة، في أعمام عدموا، نرجع من جهة الايه، من جهة العصر، من جهة الأم، يبقى هنا على قاعدة ولا تمسكون درارا لتعتدوا، لا هنا الشعر بأذى رغم أنت، عشان كده رجع إلى ايه، رجع إلى الحاكم، مش لا أحد ينصرني، رحت الولي الأمر، هو ولي من لا ولي لا، السلطان ولي من لا ولي له، هو في حكم من لا ولي له، لأنه تعنت بغير مسوغ شرعي لما يترتب عليه ضرر. انتبه لهذه المسائل لإخواني الفضلاء. فإن لم يفعل زواجها الحاكم، وإذا زوجت بعد الإذن جاز النكاح، وهنا هيكون الوقت بقى، يعني النكاح هنا يقصد الوقت، ولا افتراق لحالها أبدا إلا الإذن، وما خالف من ترك الإذن. يبقى هنا داء في السيد، ماذا لو أذنت بغير الكفء؟ يبقى أنا بدأت وعرقت على الكلام، مش مستنيك تسأل. يبقى السيد البكر كلمة في الحكم سواء، والسيد أشد، ماذا لو أذنت بغير الكفء؟ قلنا بقى هو بقى، يبقى لازم يكون عند الولي في الترك مبرر، مصلحة ومفسدة، حال سيء أو حال خير إلى آخره، تمام؟ والبكر كذلك إن زوجها من غير كفء، الأب يتعنت وزوجها من غير كفء، لا يناسب بأي حال من الأحوال. بقى بكر مثلا من ضمن القضايا اللي عرضت، بكر اللي أبواب يزعل زواجه مراحل صاحبه عمره 50 سنة، ده رجل مش طبيعي، مش طبيعي ابدا، مستحيل باي حال من الاحوال، والا مش نافق عليك ولا جاي ومش هتزوج الا باذني، وطول تعيش في الوهم واللي افتاك في الوهم مثلك ابدا. اذا قضايا في غايه الاهميه من الميدان اللي موجود من خلال شرع محمود، يبقى شرع بيوزن العقول، إذا اختلت العقول عن موزون الشرع تقبل هذه العقول، وهذه من ملامح الفقهية المهمة. ودائما يعرج عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد زلل كثيرا من المسائل، وعلى هذه الصور يعني تشبعت من شيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين بهذه الأمور الجميلة وهذا الفقه الرائع المزلل، ومع ذلك كل جواد له زلات. يبقى إذا في قضايا معاصرة مهمة محتاج تفهمها على إثر هذه التردشة الخفيفة. ومن قال إذا ركنت خالف الأحاديث كلها، فلم يجز الخطبة بكل حال لحديث فاطمة، ولم يردها بكل حال لجملة حديث ابن عمر وابن هريرة، ولم يستدل بعضها على بعض فيأتي بمعنى يعرف. يبقى هو هنا أعمل الإمام شيء مهم جدا ودائما ندندن حوله، وهو الذي أصله الشافعي أحمد ابن المديني ابن خزيمة الباب قلتها مرات، وده رحمه الله تعالى، وده الرائع جدا اللي قاله البياقي في الرسالة المحمودة هذه، نقرأها فحمد الله وشكرا انه يقول بنفس هذه الصوره. الصوره ليس فقها وليس علما بدون صبر المرويات وتصفيتها وثبوتها. عندئذ تستطيع ان تتكلم وانت متبجح. مش تبجح انا اعوذ بالله يعني انت لا يعني انت مليان وعندك وثوق عالي بنفسك تقضي في المساله بكل سرور على اثر الروايات او اثر المنصوص في الباب. يبقى ضروره اعمال المرويات الصحيحه في الباب. يبقى في صح وضعيف. نعم الاصول اللي حطها باقي هنا في صح وضعيف. الصحيح يبنى عليه الحكم، الضعيف لا يبنى عليه الحكم الا بما يدل على تصويب ضعفه او تقويض ضعفه. الغربله اللي احنا ماشيين عليها بقى ثبت العرش ثم انقش. ده علم كبير واسع المجال. اللي عنده قدره على الدخول يا الف مرحبا ادخل عند اذن. هنيئا لك ان تكون من على درجه الكبار ان شاء الله تعالى حالا او مآلا، والا اسكت فيسرق ما يسعى الاخر و من ثواب التلقي العلم الصالح اللي احنا بندعيه هو ده باب العلم قبل القول والعمل. ها بالضبط. طيب قال الشرير رحمه الله تعالى وقول من زاد في الحديث حتى يذن او يترك لا يحيل من الاحاديث شيئا. ما هو نفس الصوره ونفس الوجه. واذا خطبها رجل فاذنت في انكاحه ثم ترك النكاح واذن لخاطبها جاز لغيرها ان يخطبها، وما لم يفعل لم يجوز. وطبعا دي اللي هو ايه المعنى الوارد في الاحاديث. قال الشافعي رحمه الله فان قال قائل فمن اين ترى هذا كان في الروايه هكذا. ركز بقى. يبقى هنا كانوا بيقولوا الكلام ده منين؟ الفهم. من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. الفهم. والفهم يجي منين؟ من صب الوريات. المقال او الايماء والتنبيه من خلال الروايه. مش كل شيء تقول عن النص نص نص. نعم نص صريح ونص ظاهر ونص بالايماء والتنبيه، نص بجمع بالمرويات. تمام يعطيك الفهم الكامل في الباب. فيقول فإن قال قائل فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا. قيل والله أعلم إما أن يكون محدث حضر سائلا. ركز بقى هو ده الوجه في جمع المرويات. إما أن يكون محدث حضر سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خطب امرأته قاعد في المجموعة وسمع السؤال وسمع الحال فأذنت فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني في الحال التي سأل فيها على جواب المسألة. حضر السؤال أدي سورة، حضر السؤال والإجابة أدي سورة، حضر الإجابة أدي السورة. بقى دي بتديك ملمح إيه؟ انه يبقى في ثلاث حالات. واحد قاعد من الطلبه اللي بيسمعوا سمع السؤال وراح، واحد جاء ما سمعش السؤال، وواحد قاعد سمع السؤال والاجابه وده ارقاهم، واحد راح وسمع السؤال وجاء على وما سمعش الاجابه. تمام. واحد جاء قاعد سمع الاجابه وما سمعش السؤال. ادي صوره محدث أو ناقل، وأدي الصورة الثانية محدد أو ناقل، وأدي الصورة الثالثة. مين أصح الصورة الثلاثة؟ اللي سمع السؤال وسمع الإجابة. لكن اللي سمع السؤال ومشي يبدأ بقى إيه ما ينقل من هنا وهناك يدندن حول الإجابة بالمسامع. أدي صورة سمع السؤال والإجابة الحالة معاه ده أجود. سمع الإجابة من غير ما يسمع السؤال هينقل الإجابة وما ينقلش السؤال. تمام. إيه اللي بيلملم كل ده؟ شيء جميل واحد وهو صبر المرويات. عشان أعرف الحدث اللي تم كله اللي أثر في صبري جابوا أحمد، واللي أثر في أحمد وصبري جابوا أنس، جابوا محمد، جابوا إلى آخره. عشان كده لملمة طرق المحفور في الباب تعرف نواحي المسألة من كل جوانبها، عندئذ أنت صاحب الريادة في توجيه المسألة والخروج من المسألة. بغير كده يحصل فيه العبث كما هو ظاهر وواقع في أي موضوع أيا كان. فيقول الإمام رحمه الله تعالى يعني في الحالة التي سأل فيها على جواب مسألة فسمع هذا من النبي ولم يحكم، قال السائل أن لم يمتلك فهم القصة دي كلها، طيب أو سبقت المسألة وسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفى به وأداه كما سمع، يبقى غاب السؤال إلى آخره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إذ أذن أو كانت حال كذا، فأدى بعض الحديث ولم يؤدي بعضا أو حفظ بعضا، وأدى ما يحفظه ولم يحفظ بعضا، فأدى ما أحاط بحفظه ولم يحفظ بعضا فسكت عما لم يحفظ، أو شك في بعض ما سمع فأدى ما لم يشك فيه وسكت عما شك فيه منه، أو يكون فعل ذلك من دون ممن حمل الحديث عنه. الكلام اللي انت هتفهم منه اللخبطة دي أنا حكيت لك الصورة والتصور كده احنا فهمناها. لأجل ذلك صبر المرويات ده المقصود منه، اللملمة والجمع كل الأطراف، لا تنظر لحيز الوقت معك أبدا على قدر ما تيز نجاحك في المسألة. لملمتك من كل الوجوه هتكون أنت الأقوى. وهذا التصور تصوره الآن أنا وإنت في مجلسك شيخا وفي مجلسك وأنت طالب. أدي الصور الثلاثة اللي موجودة في المسألة أيا كانت بقى خرج وعلى ذلك فقس. أدي قاعدة مهمة جدا من الإمام رحمه الله، هو الذي أصل ضرورة البحث جمع ما في الباب لتستبين المسألة أو الصورة التامة في المسألة. قال وقد اعتبرنا عليهم وعلما أدركنا، فرأينا الرجل يسأل عن المسألة عنده حديث فيها، فيأتي من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهما عنده جواب لما يسأل عنه، ويترك أول الحديث. انتبه دي بقى مسألة في غاية الأهمية، ويترك أول الحديث وآخره اللي حذر منه أحمد بن حنبل. يجي الملبس المشبه هقول بقى ايه الحرام الحرام المزور، ياخد اول الايه ويسيب تتمه الايه، اخر الايه ويسيب الباقي او النص بقى عامه الايه او الحديث، او ياخد نص ويسيب الطرف الاول والثاني، ده حرام مزور نصاب محتال دجال. يبقى كده بيشبه، نقول له تمم السياق من الاول الى الاخر، فتمام السياق من اوجه او من وجوه فهم السياق، ده في غايه الاهميه. ادي قاعده من بين السطور نص على الشبه، هو كلام احمد رحمه الله وهو يتكلم عن حال المبتدعه، ده عامل اساسي في بنيه أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، بنيتهم على الزور والكذب والاحتيال لغرض ما دنيوي مادي أيا كان بقى، لغرض التلاعب. من يكشف التلاعب؟ الطالب المستوي السمين حضراتكم إن شاء الله، ده راجل محترم نصاب. ما هكذا ما هكذا تكون المسائل وما هكذا يكون العلم. يبقى يترك أول الحديث وآخر الحديث. قال فإن كان الجواب في أوله ترك ما بقي، وإن كان جواب السائل له في آخره ترك أولا، وربما نشط المحدث فأتى بالحديث على وجهه ولم يبق منه شيئا. يبقى افتكر ثلاث صور، حضر السؤال والإجابة، حضر السؤال ومشي، حضر الإجابة بس، ثلاث مسائل. ده اللي قاله الإمام رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب، قال ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي والله أعلم من بعض هذه المعاني. خلاصة الأمر، تخيل نفسك اللي أنا بقوله ده شيخا تلميذا قاعد هو من الوجود، واحد قاعد اتشغل عن الشيخ والمجلس اللي موجود، ادعى على شيخي شيئا، يجي التلميذ الآخر ياخي لا ده ما قالش الكلام ده، هنا بقى لم نمدو الطرق. تمام، صبر المرويات ده أصل مهم جدا من أصول تلقي العلم السليم، اللي هو نص على الإمام البيهقي رحمه الله، هو من المتشبعين والمحررين عند الشافعي مذهب الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أنا شايف بسرعة ناخد الحديث اللي بعده، باب الصوم من رؤية الهلال والفطر سريعا، ونقف عند الباب 62 باب نفي الولد. قال باب الصوم من رؤية الهلال والفطر له. الشافعي قال أخبرنا الربيع طبعا أنه صاحب الرسالة وهو الناقل لها، قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه وعبد الله بن عمر عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا. ركز حديث ابن عمر، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يبقى مناط الحكم على الرؤية بدءا وانتهاء، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم في عتم مش أغنى ميز إيه الوضع ده، اللي هو بقى مسألة مهمة في الأصول، البناء اليقين والشك لا مجال له. يبقى اليقين أبنى على اليقين، يبقى فإن غم عليكم فاقدروا له، ناخد منها البناء على اليقين. شوف بقى اللي بعده يقول له، يوجهه الإمام في آخر الباب، وكان عبد الله بن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. سطحي النظر، سطحي العلم، هيقول لك ابن عمر ازاي هو اللي قال كده وده بشوف على اي يوم على اي اساس يعمل كده ابن عمر خلف النص. اقول له ده في التراوه ما خلفش نص ولا حاجه. شوف الامام هيقول ايه في اخر الباب فيه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. كل ابراهيم جمال هو ابن سعد الرب الخبر يتقدم وقال نعم برضو على أي أساس، على أي أساس؟ إذا في توجيه في تأويل، هو على أي أساس؟ أول أنا حشيت هنا بشيء، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا كده. البعض الفقهاء اللي هم ما عندهمش دراية، مجرد فقيه، إذا قلت لك في محدث فقيه ومحدد بس وفقيه بس، مين أعلاهم؟
محدث فقيه دكتور.
محدث فقيه دكتور.
يبقى محدث فقيه، زي ما بقول لك ده محدث فقيه فقيه، يعني له علاقة بالاثنين دراية ورواية. فقيه بس، محدث بس، في عنده جناح مكسور، بس جناح مكسور حتما هيقلد، والمقلد ناقص العلم. عند ابن تيمية ابن القيم ليس بعالم، مقلد. تمام، فهنا الامام نقل هذا الخبر من طريق ابن عمر ثم ادلى بهذا، هيوجه بقى الكلام ده عن ابن عمر في اخر الباب. يقول أخبرنا سفيان ابن عيينة، سبق أنه لم يقل ابن عيينة، يبقى سفيان محمول عنه ابن عيينة من طبقه. عن عمرو بن نعم عن محمد بن حنين، ده محمد بن حنين المكي حاله مجهول من رجال النساء، ده عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. الإمام هيوجه مع العلة في هذه، هيوجه الإمام لو هاخد بظاهر النص يبقى خرجنا بإيه؟ خرجنا بمسألة النفي النهي، لا وجعل ده قول واجعل ده اختلاف وهو مش كده اصلا. لو هثبت العرش ثم انقش بخرج او ابكيه وامشيه متنا مع التوجيه. جيد، يبقى انا هعمله في ظل التوجيه قبل ان ارده. طيب الامام يقول اخبرنا عبد العزيز بن محمد الدروادي طبعا عن محمد بن عمرو بن علقمة الليث عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، انتبه كده شوف الامام التضرر هذا، يجيب الاعلى وبعدين ينزل بالاقل من ناحية الاسنادية او المستوى الحديث تمام او الحفظي تمام. فيقول عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق. ركز له الإمام جاب السياق ده لأن عندك في الحاشية طبعا الحديث عند البخاري والحديث عند مسلم من طرق أخرى عن أبي هريرة. هنا بقى بجزئة بغيت الأهمية عند البخاري ومن طريق مسلم بن ربيعة عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. يبقى من وجه اخر عن مين؟ عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. يبقى هنا محمد بن عمرو بن علقمة ليس متابع من هذا الوجه. لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يومين الا ان يكون روي كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. اداني علم وحللي الإشكالية اللي ظهرت من السياقين السابقين سواء كان من حديث ابن عمر على ظهر النص وفعله وسواء من حديث ابن عباس على تمشياته في ظل ما في الباب مع جهالة الراوي محمد ابن حنين. كذلك عند مسلم خرج من طريق آخر شعبة ابن الحجاج عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. اليقين ابن على اليقين وفي الباب على مذاكر. المقصود ان الامام الشافعي وقعت له الرواية هذه من طريق محمد بن علقمة الليثي تمام وشيخ الدروردي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم لا ولا يومين لا الا. يبقى في نفي وإثبات. يبقى هنا الاستثناء بعد النفي إثبات المقرر سبق في الأصول إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم صوم رؤيته وأفطر رؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30. كمل بقى ومن هنا هيوجه حديث إذا انتشهد شعبان فلا تصوموا. الحديث حسن ولا شك والذي تغرأ وضعف الحديث ليس مصيبا تمام. يبقى أعمل الحديث على هذا الضابط حديث رمضان الشعبان فلا تصوموا في بحث طبعا في كتاب الصيام من باب التمام. قال أخبرنا عمرو ابن أبي علقمة عن عمرو ابن أبي سلمة عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله عند البخاري بقى هو تمام من وجه آخر إلى يحيى. هنا الشيء الجميل عند البخاري يحيى بن أبي كثير عن ملمح أصول في أصول حديث يقول لك ده يحاول يدلس ويشي تمام. طب هنا الشافعي جاء بطريق حدثني هنا بقى ما يتقالش ده مدلس الزهري وبقى في ناس مدلسين وناس بقى في الاسناد عشان ده مدلس ده مش طبيعي ابدا. اذا وقع للبخاري بالعنعنة فهو عنه على الاتصال عند اخر لكن نص على ما وقع له تمام. عندما تحرر وتبحث هو على الاتصال كما ترى. يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا نفس السابق كان يصوم صياما فليصوم على ما قبل ولكن أجره إن شاء الله. ما قلتش لا يا أخي أنت لا يجوز الصمخ لا يجزئ للنبي قال إذا رمش عبان فلا تصوم. فتحي فتحي الأخذ بالنص. يبقى هنا مشاهدة هذا الكلام إذا جمعت على ما قال الشافعي رحمه الله أو توسعت أكثر هتظهر لك المسألة بشكل مرضي وشكل جميل وعندك القناعة اللي مش هتجد لها منازع. قال الشافعي وبهذا وبهذا كله نأخذ بعند وصول بالنفس من محل الاستدلال عند وصول بالنفس. ايه وصول بالنفس؟ ادل في الباب روايات اخرى القليل يغنى عن الكثير. خلاص شغل الركاكة بقى وصوت الصفحات واجيبه وعمل خلاص ده نهايته. هنجيب روايات ما فيش اكثر مما يعني مش هنجيب زيادة من الاخر. قال وبهذا كل نأخذ. محدث فقيه عقلية مميزة. والظاهر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم ألا يصام حتى يرى الهلال. أدواح لا حتى يرى أصل النص. ولا يفطر حتى يرى ظهر النص. لأن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس والحد. الله التعبد مش بالمزاج بالمنصوص. عشان كده الأصل في العبادات المنع إلا لنص. والأصل في العادات الحل إلا لنص. هنا بقى مسألة المعاملات هل كذلك ولا لا تم الكلام فيها في مسألة الفقير في كتاب الفقير الخطيب البغدادي بين مؤيد وبين معارض من انه وطبعا بحزم شد بهذا انه الشرع كامل وكل شيء منصوص الى اخره. لكن تجد في نهاية الخلاف بخلاف سوري. لان لو قلنا الاصل حتى في المعاملات الحل الا لنص طب ما يخلص الموضوع منتهي. لان كده كده ما دام النص حاكم يبقى لو انت جبت شيء بيخالف شرع اقول لك قف. لكن مش هستنى ان انا امنع اقول لا 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 ده ما وردش شيء يبقى الاصل في الحل. لكن لو تلبست بشيء على خلاف الوارد في الشريعه يبقى اقول لك لا ده امنع الصوره دي لا. تمام. بيتين شيء مهم جدا اللي قاعدين على قاعدة الشبهات شبهات شبهة شبهة رد شبهة رد شبهة. ايه يا عم انت قلت ايه يا بابا؟ واحدة واحدة بالله عليك اعمل واقع موجود مفروض وانزل الميدان ومع بين المصالح وبين المفاسد التي تجلب والتي تدرى ومصالح العباد ثم ادخل بالمسألة بين قضية وبين فتوى. ده اللي اخر فقهي. والا هتبقى هنا في غلو في شده من جانب وفي تنطع وفي تساهل منقوط من جانب اخر. دي موازين مش يقوم بها الا من كان له جناح اول جناح ثاني له جناحان لا في عمى ولا في عرم. بدون الاثنين دول لا عمى لا عرم. تمام. مش يبقى في علم. طيب يبقى قال لأن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس والحد. طبعا وإن كان النص وارد صوموا كما خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتمون أصلي. وبالتالي الوضوء يدخل الصيام يدخل ويشي كل أحكام بقى الدني قاعدة في شيء وعلى ذلك فقس. من أين لك فعل الرسول؟ من أين لك؟ فعل الأصحاب وهم مفسرون عن الرسول عند التشاكل. أرجع للأصحاب هم لسان حال وما قال النبي في الفعل والقول. انتبه إلى هذا جدا. وقدره هيتم وينقص. فأمرهم الله ألا يصوموا حتى يروا الهلال على معنى أن ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال. وانت بقى في إشكال. ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال. وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فلا تصوموا حتى تروا. هنا بقى مسألة أعمال القطر الأقطار. يبقى جاعت في مصر وإلا تون تبع السعودية. السعودية أنا ما أعلم السعودية. الأصل الإمام. إمام الأمة. جيد. لكن أنت الآن في مصر. لا سيادتها ولها مراصدها ولها علماؤها ولها ولا. يبقى ما افتقتش على علم بلدي بعلم الآخرين. لما بقولش الآخر خاطئ. وحدث مرات. الناس اللي قاعدة بقى مع الوهم انتقاص. اللي بيسموها بقى يقول لك ايه مزمار الحي اللي يطر. لانه اللي قاعد ايه سطحي قاعد بصمجي قاعد مع نفسه تمام شاف السياده في غير اهل بلده وليس كذلك. واظن في مسائل كثيره وقعت تحت هذا قديما وحديثا فده بغايه الاهميه. فيقول رحمه الله وان خفتم ان يكون قد راه غيركم فلا تصوموا حتى تروا على ان عليكم صومه ولا تفطروا حتى تروا لأن عليكم إتماما فإن غم عليكم فأكملوا. من باب الاحتياط أكمل. يبقى عند إذا سئلت من الشارع الحكيم يبقى الإجابة معاك. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يعني يعني فيما قبل الصوم شعبان ثم تكونوا على يقين خلاص ما فيش بعد كده لا في 31 ولا 32 ايه انا جبت من على اس واظوظ ثم تكونوا على يقين من ان عليكم الصوم وكذلك فاصنعوا انتبه بقى وكذلك عاوز يقول لك ايه بقى وعزاك فقس في كل شهر في كل شهر هجري وعلى ذلك فقس ادك قاعدة وعلى ذلك فقس وكذلك فاصنعوا في عدد رمضان في شعبان في رمضان يبقى في ايه ها وعلى ذلك فقس في شوال وعلى ذلك فقس في الحج وعلى ذلك فقس في المحرم وعلى ذلك فقس. يبقى اداني اصل القاعدة وقال لك امشي على هذه الايه على هذه القاعدة. فقه صورة من الصور الفقهية والتأصيل العلمي. الفقه من يريد الله به خيرا نفقهه هو ذا الفقه هو ذا الفقه. فكل أتينا ففهمناها. يبقى مش كل شيء أنا عايز نص 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 ما ده نصوص يفهم ايه. عشان كده بفقه لعلمه الذين يستنبطون ردوا غض عنا ردوا إلى العالم المستنبط مع رخصة من الشرع الحكيم وقل ربي قل ربي زدني علما فقها. يبقى بين جامع محوج وهو جاهل باللي جمعه وبين فقيه باللي جمعه العلم. وكذلك فصلوا في عددي رمضان. خلي بالك عم نتكلم كل دي قواعد كل دي قواعد فقهيه تأصيلية في الطالب اللي بيجهل دي ما ينفعش يبقى طالب ولا عمره هيبقى طالب. انا اسف الكلمه اللي اقولها هيبقى غبي طول عمره غبي مش يفهم حاجه ولا يتعلم حاجه وده يشده من هنا وده يشده من لحد ما يتخلع ودانه الاثنين ومناخيره وما بقاش له ابا هيمشي مالط تمام. هي دي المشكله. يبقى كن طالبا للعلم بأصوله وضوابطه. ده المثال. رحم الله الإمام. ماشينا عمين إيه؟ نخرج كلام الإمام قواعد وأصول وضوابط. فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم كمال الشهر. عادش في كلام تاني. قال ركز بقى في الكلمة في الكلمة السابقة. وقال ابن عمر هو رب الخبر بخلفه لا مو معقول طبعا ابن عمر خاصة مستحيل ده هو المنفرد من الأصحاب انه كان يقلد النبي في عادات الأمور في العادات الأصل في الحلم يجي خلفه المنصوص مستحيل. لذلك كان فعل ابن عمر يعد جدا في ميزان الحكم في مسألة اللحية والأرض من اللحية كان النبي كث وما ثبت يوم ما أخذ النبي من لحياته. ولما جاء ابن عمر وكان على اجتهاد منه تابعه وكان في الحج فقبض القبض وأخذ ما زاد اجتهادا منه على ما أخذ الشعر الرأسي أو الحلقي. تمام؟ ما تقالش لا أنا ماله ما الفعل ابن عمر القول أنا أتحاسب على كلام الرسول مش لا ما تقالش كده أبدا. خلي كين واحترم الصحابة يا أخي. أما الحنجفة اللي بنشوفها دي طبعا ده لا ده طال ولا ده طال ما في. طيب وابن عمر سمع الحديث كما وصف من الرسول وكان ابن عمر يتقدم رمضان بيوم. نوديها فين؟ هو قال لا لا نهي وهو اللي يتقدم لازم لها توجيه. ما قلش ابن عمر خلف ما يروى وما يروي طبعا ده كلام أصول أهل كلام أو واحد بقى من اللي عايش مع البيض علم اللي هم المتكلمين وإشي اللي هم بيتحالون بايسيلف أو واحد ماذا قبل ما له علاقة بهذا الكلام كان سخيف بلوش أي معنى. لازم إذا طرأ في ذهنك سؤال يبقى وحاك في نفسك شيء ما تتكلمش ابحث الأول وشوف وشوف إيه وضع. بكلم الطالب ما بكلمش الآخر. أنا بكلم اللي معاه في المجموعة الآن المفروض تكون أنت استويت على هذه الأمور. تمام؟ فبيقول قال وحديث الأوزعي لا تصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أي من تلك الأوزع. أحدكم يحتمل انتبهوا بقى يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان اللي هو قال إلا أن يوافق لأجل ذلك السطر من بالمرويات إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه. أدي توجيه الفعل ابن عمر وإلا مستحيل ابن عمر يخالف نص أورده عن الرسول لا وألف لا ولا عشرات الأمثلة لا هو لغيره. فيقول يحتمل يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطوعين لا أن عليكم واجبا أن تصوموا. إذا لم تروا الهلال يبقى أعمل هنا الوجوب والاستحباب متى هذا ومتى هذا. قال ويحتمل الاحتمال الثاني ويحتمل خلافه من أن يرى ألا يوصل رمضان بشيء من الصوم وارد يبقى أعمل دي وأعمل دي. أما أن يتعمد المخالفة ده مستحيل يبقى لازم أحلل الأمر على ما أورد الشافعي رحمه الله تعالى من خلال صبري ماذا كان. قال واحتمل خلافه من أن يرى ألا يوصل رمضان بشيء من الصوم إلا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة وده اللي سبق تحريره وذكره في بدء التمام في المسألة المعنية من حديث إذا انتظر شعبان فلا تصوم فوضع ذلك بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان. قال الشافعي رحمه الله فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصوم فأختار صيامه وأسأل الله التوفيق. ها ركز بقى من الكلمة دي وأسأل الله التوفيق. قال أختار. طب لو واحد زي الحبر مثلا قاله أنا بأتم ومال مع الرواية والشافع مع الرواية فأختار أن يفطر رجل يوم يوم الشك في رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه على الاحتمال والتوجيه لفعل ابن عمر فأختار صيامه. طب ما كانش وصامه تماما وإكمالا رب العالمين إن غم مش يقول له أنت لعمل يا ربي أنت قلت على لسان رسولك فإن غم عليك وغم علي وأنا أخص باليقين براءة لديني وزمتي اذهبوا فأنتم الطلقاء رحم الله عبدا علم له ربا يأخذ ويأخذ يغفر الذنب ويأخذ به على هذه القاعدة من وجه تمام. فيقول رحمه الله تعالى فأختار الصيام وأسأل الله التوفيق. ركز الكلمة دي لها منحة جميل من الشافعي. ركز بقى. ولهذا نظير في الصلاة. الله قاعدة. ولهذا النظائر والأشباب باب في الأصول. ها؟ ولهذا نظير في الصلاة سنذكره في موضعه إن شاء الله. وهو النهي عن الصلاة في ساعات من النهار. يبقى أعمل الشبه والنظير بجامع العلة. وزبلق على ذلك فقس يشبهه يناظره. هنا إخواني كلام الشبه الأخير ده على أنه خلاف الأصل. وما كان على خلاف الأصل لا يقطع بعدم إجزائه بل نرجو قبوله إن شاء الله. بعيدي مرة ثانية وبديك مثال على أنه خلاف الأصل. وما كان على خلاف الأصل وعملت قربة إلى الله جل وعلا على خلاف الأصل فهم حل النزاع أو لا بين عموم وخصوص إطلاق تقييد لا يقطع بعدم إجزائه بل نرجو القبول والله الغفور. بديك مثال نظير سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم. الأصل لا يفرق بين حج فريضة وبين حج تطوع بين عمرة فريضة وبين عمرة تطوع بين سفر لوحدها وبنقول لا لازم في رفقة أمينة عشان تديني الحيز من المحرم أو المقصود من المحرم هو حفظ المرأة معاها محارم في كلهم كلهن نساء والواحدة منهم أو اتنين محرم رجل. كل دي قضايا مهمة جدا ما تغيبش عنا. أقول آه لا بس كده سفرت بدون محرم ممكن ما فيش فيها مشكلة بس برضو سفرت بدون محرم. طب بالله ليه ده ينفع؟ طب ايه المقصود هنا من الكلام ده ينفع؟ لا ما فيش فيها مشكلة بس برضو سفرت بدون محرم. حلل اللغز ده بقى ما تمشيش. لا 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 أطيب الخاطر ولا أسودها. أدي فقه الإمام لما هو قال بجواز سفرها برفقة أمن أعمل هنا علة الحكمة وعلة وجود المحرم. ليه تفرعات معاصرة جميلة سبحان الله. هطرح سؤال عرض علي في قضية قد قمة الخطولة يسمع المستجدات المعاصرة. المحرم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. مسألة بطرحها على حضراتكم ولكل من يسمعني. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أخ من الرضاعة وصايع. أخ من الرضاعة وما عندوش ديانة دمته ضعيفة. واختلى بحرمته من الرضاعة. عايز إجابة؟
لا يجوز.
يبقى مش من حضراتكم. يبقى انت اجب مع نفسك. انا بطرح سؤال للي هو بيتمسك مع ظاهر النص دون النظر الى قضية الامر والنظر الى الفتوى من حيث المصالح والمفاسد والواقع اللي موجود الميؤوس منه. يبقى انا ليه قواعد بعملها بين جلب مصلحة وبين درء مفسدة. وهو أذكر شيخ رحمه الله الشيخ زكريا الحسيني في قضية العاقد على المرأة ولسه بيت أبوها. وده الحوار بينه وبين الشيخ قديما رحمه الله تعالى رحمة وسعة وتكلم بالكلام رائع ولا أروع ولا أروع. جميلة جميلة. قال شك طبعا زوج شرعا وقانونا. لكن ماذا لو وقع عليها ثم مات؟ فقه فقه محال وفقه مآل. حدثت مع الشيخ وكانت مشكلة بين الأسرتين، بين أم الرجل أو العاقد أو الزوج، مخصريتة اللسان ورمت المرأة عرضها، وكانت مشكلة بين الأسرتين. مثال جميل. ها؟ أحمق، سأل أحمقا عايز يقبل زوجته اللي هي بيت أبوها لسه احتلت أبوها، قال له ما ينفعش تقبلها مرته، قال له أبوها أنا عايز أبص مراتي. يوم الأحمق يقول كلام الأحمق اللي أفتاه، يقول له عم أنا عايز أقبل مراتي. الكلام ده بيسمعه، معلش أنا بقول الكلام ده أنا مبقوق حبتين مبقوق، دي في اللغة المصرية عن المتفاز. أحمق سأل أحمقا وأحمق أجاب بحماقة وسذاجة، الاثنين في مرتبة واحدة من حماقة والسذاجة. مسائل مهمة جدا في هذا الإطار. معلش عفوا، في دردشة في كثير مسائل في حياتي موجودة. يبقى نظير سفر المرأة للحج بدون محرم، تمام. تكرار العمرة في السفر الواحد، يا ترى هجعل قضية عائشة مع أخا عبد الرحمن قضية عامة أم قضية خاصة؟ اثنين من جبال شيوخ، شيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمه الله تعالى. شيخ بن باز أعملها نص ورد في المسألة وليس هناك ما يمنع، والشيخ بن عثيمين جعلها نص خاص في المسألة ولا يجوز التعميم. إذا اختلف في فعل مع فعل طاعة ومعروف، أنا أقول لا يجزئ، أقول لي أخف رأى ما أقولش لا يجزئ، لكن لا تتوسع في الباب أكثر مما ينبغي. أب أم ورحت العمر الله أعلم، أروح أقول له مش هروح في ظل المستجدات والموانع العصارات اللي موجودة، اجعل دي ما قال لك ما عملش لسه الجيران اللي في المنطقة كلها أخذ اللسة يلا طالع جالي، لا 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 دي غلوب. يبقى في ضوابط، ومن هنا كلمة الشافعي الإمام في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي ووالديه، كلمة جميلة في بناء حكم شرعي. يبقى القطع بعدم الإجزاء هنا المأخذ، زي الإمام يقول وأسأل الله التوفيق، نفس الله القبول والله غفور. فإخواني أرجوكم التعجل، التعجل على ظاهر الرواية بدون حكم مآل وحكم الحال والنظر إلى الحال بين قضية واقعة وبين فتوى موجودة وبين جدران أنت عايش فيه بدون واقع موجود، ده مش هيكون في علم موفق أبدا، هيكون في خلل. فده فاصل في الموضوع، وعفوا إن كنت أطلته. يبقى نقف هنا إن شاء الله عند الباب اللي هو 62 باب نفي الولد، وللحديث في بقية إن شاء الله. وقلت في المجلس القادم يكون في مع حضراتكم الرسالة البيهقي، هنبدأ فيها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم.